الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 بعد 100 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وهو الثالث من سند أبي هريرة. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا ابن بشار قال أخبرنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا حديث حسن، وزهير بن محمد يضعف. إذا روى عنه الشاميون وليس أبو داود وأبو عامر الشاميين. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وفي معنى هذا الحديث قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال الله عز وجل: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا مالك بن الدخشن يجالس المنافقين قالوا: هذا منافق، ما نرى وده وحديثه إلا مع المنافقين. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه بما يعلم من حاله، وأقرهم على أن الحكم على الإنسان بظاهره بمجالسه. ولذلك قال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. والإنسان يتأثر، وفي المثل من جالس جانس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتع منه، وإما أن تشم منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرقك، وإما أن تشم منه ريحا خبيثة. فالرجل أيضا المرأة، إنما ذكر الرجل مخرج الغالب، على ديني على طريقة خليله جليسه وملازمه، يتأثر بمشيته ويتأثر بكلمته ويتأثر بطريقته. فلينظر أحدكم من يخالل، أي فليجالس الصالحين إذا أراد الصلاح، وإن جالس السيئين ربما صار إلى السوء. والله المستعان. إذ أن طبيعة الإنسان التأثر بما حوله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أصحاب الإبل عندهم غلظ القلوب، وذكر أن أصحاب الغنم عندهم السكينة والرقة. فإذا كان التأثر يقع بمجالسة بعير، ويقع بمجالسة معزة أو ضأن، فكيف بمن يجالس الكافرين؟ أخشى عليه أن يصل إلى عداد الكفار. وكيف بمن يجالس المبتدعين؟ يخشى عليه أن يصير إلى عداد المبتدعين. وقد أثر المبتدعة على أئمة، ليس فقط على أناس عاديين. انظروا إلى جعفر بن سليمان الضبعي، أثر على الإمام عبد الرزاق. انظروا إلى عمران بن حطان، أثرت عليه زوجته الخارجية وسحبته من منهج أهل السنة والجماعة الطريق القويم والصراط المستقيم الذي يترضى على علي رضي الله عنه، إلى أن صار خارجيا يمدح قاتل علي. هذا دليل على شؤم المجالسة. وقد قيل عن المرء: لا تسأل وسل عن جليسه، إن القرين إلى المقارن ينسب. إذا أردت أن تعرف رجلا فانظر إلى جلسائه، إن كانوا أهل الصلاح والخير فيرجى أن يكون من أهل الصلاح والخير، لأن الأرواح جلد مجندة، فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. وإن كان مع أهل السوء والضير يخشى أن يكون من ذلك الصنف. حتى وإن كان عنده شيء من العلم، كان عنده شيء مثلا من العبادة، هذا المجالسة لهم والمؤانسة لهم دليل على ضعف في العمل بالعلم، دليل على ضعف في الاستقامة. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد موسى بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كالجذ الجذماء. هذا حديث حسن. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. أخرجه ابن أبي شيبة. فقال رحمه الله يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليبه. وأخرجه أحمد قال رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال أنبانا عاصم بن كليب قال حدثني أبي قال سمعت أبا هريرة. وقوله كل خطبة أي سواء كانت خطبة الجمعة أو كانت محاضرة أو خطبة استسقاء أو كسوف أو نحو ذلك من الخطب التي يقوم بها الإنسان، فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ويأتي بالشهادة، يشهد لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. ليس فيها تشهد، ما تقدم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهي كاليد الجذماء مقطعة الأصابع عاجزة عن النفع والانتفاع. وفي هذا عظيم بركة ذكر الله عز وجل قبل الخطب والمحاضرات ونحو ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه وما إلى ذلك بخطبة الحاجة التي تقدمت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأما حديث كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو يبدأ فيه بالحمد لله فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، كما بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل من طريق قرة بن عبد الرحمن وهو متروك. قال الشيخ الألباني رحمه الله: حديث كل ذي أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية بحمد الله وفي رواية بالحمد وفي رواية فهو أجذم، رواها الحافظ الرهاوي في الأربعين له، ضعيف، رواه ابن ماجه عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ بالحمد أقطع، ورواه ابن حبان في صحيحه من هذا الوجه بالرواية الثانية بحمد الله أما بطبقات السبكي، ورواه الدارقطني في سننه بلفظ بذكر الله أقطع، ورواه أبو داود في سننه بلفظ بالحمد لله فهو أجذم. وقال رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يشير إلى أن الصحيح فيه مرسل وهو الذي جزم به الدارقطني كما نقله السبكي، وهو الصواب لأن هؤلاء الذين أرسلوه أكثر وأوثق من قرة وابن عبد الرحمن المعافر المصري، بل إن هذا فيه ضعف من قبل حفظه ولذلك لم يحتج به مسلم وإنما أخرج له في الشواهد. فقال ابن معين ضعيف الحديث. قال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير. قال أبو حاتم: ليس بالقوي. قال رحمه الله قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا أبو كريم قال حدثنا حفص عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، هذا حديث حسن، وحفص هو ابن غياث، وجاء أيضا بنحوه في البخاري من حديث ابن عباس أنه قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بها، ويصح أن يسجد بها في الصلاة وفي غير الصلاة. أما من ذهب إلى أن السجود بصاد في الصلاة يعتبر من أسباب بطلانها فهذا كلام من لم يجمع بين الأدلة. وكونها سجدة شكر لداود عليه السلام لا مانع أن تكون سجدة صلاة أيضا وسجدة قرآن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعمل بقول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود في صاد والنجم والعلق والانشقاق، أما العلق والانشقاق من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأما النجم فمن حديث عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال رحمه الله: هذا حديث حسن، وحفص هو ابن غياث. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. وسجود التلاوة ليس هو من الواجبات وإنما هو من المستحبات، ولا يلزم له الطهارة ولا يلزم له القبلة على الصحيح، مع أنه لو توجه إلى القبلة فهو أفضل، لأنه قال توجه في بعض الروايات، وأما الطهارة فلا تلزم، وهو الذي نصره ابن القيم رحمه الله كما في تهذيب سنن أبي داود. وكذلك سجدة الشكر تلحق بسجدة التلاوة في هذا الحكم، فتصلح من الحائض وتصلح من النفساء وتصلح من الجنب وتصلح من المحدث حدثا أصغرا، والله المستعان. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو بإصبعيه، أي في التشهد شير هكذا بإصبعيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد أحد، أي أشر بواحدة منهما وهي اليمين، كما جاءت بها الأحاديث، حديث ابن الزبير وحديث ابن عمر وأحاديث في الباب. هذا حديث حسن غريب، ومعنى هذا الحديث: إذا أشار الرجل بإصبعه في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بإصبع واحدة، انتهى. وأخرجه النسائي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد ابن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد وسمعته أنا منه قال حدثنا حفص بن قياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يدعو فقال: أحد أحد. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، وعبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة، وزيادة أحمد في نسبه خطأ مطمع يوم من الناسخين، إذ هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان. وأخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا أبو همام قال حدثنا حفص بن غياث قال عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يدعو بإصبعيه جميعا فنهاه وقال بإحداهما باليمين. وهذا حديث حسن من أجل أبي همام الوليد بن شجاع، وهو مع الحديث والسند الأول صحيح لغيره والله أعلم. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف فقال رحمه الله: حدثنا حفص بن غياث به. وأخرجه الطبراني في الدعاء فقال رحمه الله: حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة به. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة عن أبي سلمة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجنا وهن تفيلات. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه ابن أبي شيبة فقال حدثنا عبده ابن سليمان عن محمد بن عمرو به، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه: إذا استأذنت إحداكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، وفي الأفضل: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وجاء أيضا عن زينب الثقفية رضي الله عنها أنه نهى عن منع المساجد النساء من الخروج إلى المساجد، ولكن قال صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يلزم أن تخرج محتشمة متغطية محتجبة. حديث عائشة رضي الله عنها: كنا نساء المسلمات يشهدن الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات مروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وهذا الأمر أو هذا النهي للإرشاد، لأنها إذا علم أن خروج المرأة فتنة لها أو لغيرها لا حرج في منعها، لكن إذا كان الشأن على الستر والسلامة والفتنة مأمونة الغائلة فلا بأس أن تخرج، مع أن صلاتها في بيتها أفضل لها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومع ذلك إذا شهدت الجماعة لها أجر الجماعة، لكن لو بقيت في بيتها فأجرها أعظم من خروجها إلى المسجد. ولكن ليخرجن تفلات، أي غير متزينات غير متطيبات ومتعطرات، لأن المقصد الخروج للعبادة لا الخروج للفتنة وإظهار الزينة ونحو ذلك. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني زياد هو ابن سعد الخراساني من رجال الجماعة كما في التهذيب التهذيب قال عن هلال بن أسامة أن أبا ميمون سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدق قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فدعياها وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة، وطنت له بالفارسية، فيه جواز التحدث بلغة العجم للحاجة وجواز الرطانة بها، مع أن الأفضل الكلام بالعربية لمن كان يحسنها. قال: زوجي يريد أن يذهب بابني، أي كأنه طلقها ويريد أن يأخذ ابنها، وليس له ذلك، إن كان الطفل صغيرا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، وإن كان الطفل مميزا فقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بين الولد بين الأب والأم، وأما إذا كان شأن الرعاية عند الأب أحسن فيكون للأب، وإذا كان شأن الرعاية عند الأم أحسن فيكون للأم، مع أن بقاء الولد مع أبيه إذا أمنت المظلمة فيه ورجي حسن الرعاية فتربيته مع الأب أحسن، لأن تربية الأم تأتي ضعيفة لرقتها لرحمتها لضعف عقلها لغير ذلك مما ينتابها. ولذلك يقولون في المثل اليمني عندنا، يعني ابن المرملة نصف رجال، ليس معناها أن يعني المرأة، يعني معناها أن المرأة قد تكون ضعيفة في التربية، المرأة تكون ضعيفة في التربية، بينما الابن حين يعيش مع أبيه يرى من أبيه الكرم، يرى من أبيه الشجاعة، يرى من أبيه الإقدام، يرى من أبيه الإحسان، وإن كان الأب عابدا صالحا رأى منه ذلك الأشياء، ربما رؤية في الابن الخير، رؤية في الابن الخير. إذا كان الإنسان يتأثر بجليسه فكيف بتأثر الولد بأبيه؟ تجد أن الأبناء يتأثرون بأبائهم في كلماتهم، في مشيهم، في أكلهم، في جلوسهم، في دخولهم، في خروجهم، في كثير من شأنهم، لأنه يرى أباه شيئا عظيما خلاف الأم. الأم ضعيفة مسكينة رقيقة. فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت، أو قال، فقال أبو هريرة: استهم عليه، أي قرعة، ورطن لها بذلك، أي فسرها لها بالعجمة. فجاء زوجها فقال: من يحاققني في ولدي؟ هكذا طبيعة المخاصمين، ربما تكلم بكلام لا خطام ولا زمام، بل هو مخالف للشرع. فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة، يعني أنه صار مميزا، صار يستطيع الخروج وحده ويرجع وحده، صار يحسن الخدمة، ومع ذلك لم يحكم للولد، يعني بالولد لأبيه، وإنما خير وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهم عليه. فقال زوجها: من يحاققني في ولدي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذا أمك، فأخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به، على المعنى السابق الذي ذكرناه آنفا: إن كان صغيرا فأنت أحق به ما لم تنكحي، إن كان كبيرا مميزا، يعني يخير بين أبيه وأمه، هذا إذا لم تكن قد تزوجت، أما إذا قد تزوجت ما عاد لها في حق. إن كان يعني كبيرا مميزا ورعاية الأم له أكمل يبقى مع أمه، وإن كانت رعاية الأب له أكمل يكون مع أبيه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لا أبا ميمونة، قد أثقه النسائي وهلال بن أسامة، هو هلال بن علي بن أسامة نسب إلى جد، الحديث أخرجه النسائي. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي، قال ابن عثيمين رحمه الله: ونحن لا في الشرع الممتع، ونحن لا نحبذ أبدا إعراض الناس عن اللغة العربية، فلننكر هذا إنكارا عظيما، نرى أن من أكبر الجناية على الأولاد هؤلاء الذين يعلمون أولادهم كلمات من غير اللغة العربية، السلام والجواب وما أشبه ذلك. وشيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم يقول: إن اللغة من أعظم مميزات الأمم، وهي التي تحفظ على الأمم وصولها وما جرى عليه أسلافها، وكان عمر رضي الله عنه يضرب عن من يرطنون رطانة الأعاجم، جزاه الله خيرا، ينبغي أن يضرب هؤلاء الذين يفخرون بهذه اللغة الأجنبية سواء الإنجليزية أو غيرها، ويتخاطبون بها فيما بينهم، والأقبح والأسوأ أنهم يعلمونها أبناءهم، فهذه جناية عظيمة، والواجب على كل الأمم تعلم اللغة العربية، حتى الإنجليز والأمريكان والروس، لأن الرسالة الموجهة إليهم بالقرآن العربي المبين، واللغة التي يتكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام هي اللغة العربية، فيجب عليهم أن يتعلموا هذه اللغة. لكن مع الأسف أننا لضعفنا وأنه ليس عندنا مقومات شخصية صرنا نقلدهم حتى في الكلام، لكن إذا تعلم الإنجليزية لقصد حسن فلا بأس كان يتعلم لأجل أن يكون داعية يدعو الناس إلى الإسلام. انتهى. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. هذا حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. أبو ميمون اسمه سليم. قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبا ميمون وقد وثقه النسائي وقال ابن معين صالح. قال أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. عبد الله بن عيسى هو ابن أبي ليلى. ليس منا على الذم والوعيد وفاعل ذلك مرتكب لكبيرة، لأن العلماء ذكروا أن من قيل في حقه ليس منا أنه مرتكب لكبيرة، مثل من غشنا فليس منا، من رفع علينا السلاح فليس منا، من خبب أي بقض امرأة على زوجها، يبقض زوجها إليها ويبقضها إلى زوجها، وهو ما يقوم ربما بالنميمة والحرش بينهم، والشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. ومن أسوأ ما يعجب إبليس التحريش بين الأزواج حتى يؤدي إلى الفراق. ولذلك جاء في الصحيح حديث جابر رضي الله عنه أن الجن يأتي إلى إبليس ويقول لم أزل به حتى فعل كذا وكذا، فيقول لم تفعل شيئا، فإذا قال له لم أزل به حتى طلق امرأته يقول أنت وأنت، ويجلسه معه على عرشه. أو عبدا على سيده، يخبب العبد على سيده فيصبح آبق، وطاعة العبد لسيده من الواجبات، وهكذا طاعة المرأة لزوجها في المعروف من الواجبات. ويدخل في هذا المعنى تخبيب الأبناء على الآباء أو تخبيب الآباء على الأبناء، كل ما فيه حرشة يؤدي إلى الفرقة ويؤدي إلى الضرر يدخل في هذا المعنى، نسأل الله السلامة والعافية. فالناس أمروا بالإصلاح، قال الله عز وجل والصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تصلح بين الاثنين صدقة، فمعناه أنه إذا أفسد بين الاثنين أنه آثم، أن عليه وزر. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع أي برك ودعا له وهنأه بالزواج لإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك في زوجتك وبارك عليك أي لها وجمع بينكما في خير، أي في خير ما يكون من الاجتماع على التعاون على البر والتقوى على العفة والحشمة وحسن الرعاية والطاعة في المعروف وتربية الأبناء على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا خلاف ترفيه أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يقولون بالرفاء والبنين، فجاء الإسلام بهذا الدعاء الطيب المبارك. وإن اكتفى بقوله بارك الله لك فقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف، قال مهيم قال يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال بارك الله لك أو لم ولو إشاء. وإن أتى بها جميعا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير فهو أكمل ما يكون من الدعاء، والله المستعان. وهذا دليل على أن الزواج المبارك هو الزواج الذي يكون فيه الإنسان على مقتضى ما يرضي الله سبحانه وتعالى على ما شرع أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن بركة في الزواج فقد يكون صاحبه في نكد وفي هم وفي غم، وربما لا يوجد الولد، وإن وجد الولد فمن الصائعين الضائعين المفرطين في طاعة رب العالمين والمخالفين لهدي سيد المرسلين والعاقين لأبيه وأمه، والله المستعان. ولو بارك الله عز وجل يعني وضع الخير في هذا الزواج، فربما عاشوا مع العفة، عاشوا مع التعاون على البر والتقوى، عاشوا مع الطاعة، عاشوا مع الخير العظيم. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه وأخرجه الإمام أحمد. فقال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد به ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد به قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا الحسين بن علي ابن يزيد الصدائي البغدادي قال أخبرنا الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مجتنبة الكبائر. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. في هذا الحديث فضل قول لا إله إلا الله، وفيه أن من شروطها الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فكلما قال العبد لا إله إلا الله استجيبت دعوته وفرجت كربته وقضيت حاجته بإذن الله عز وجل، لأن هذه الكلمة من أفضل ما يتوسل بها، هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص والعروة الوثقى وكلمة التقوى، والكلمة التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه إلى أن يبعثون. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في كثير من المواطن، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهكذا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. فهي من مذهبات الهم والغم، ومن قوله صلى الله عليه وسلم الله الله لا أشرك به شيئا، وهو معنى لا إله إلا الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله كما في حديث جابر عند الترمذي، وقال صلى الله عليه وسلم من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة كما في حديث عثمان عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما في حديث معاذ عند الحاكم وفي سنده صالح بن أبي عريب ولكنه بالشواهد. إلا فتحت له أبواب السماء، فيه دليل على أن السماء لها أبواب تصعد منها الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وعرج به مع جبريل عليه السلام كان جبريل يستفتح، والأنفس التي تقبض إن كان من المسلمين فتحت له أبواب السماء ودخل، وإن كان من الكافرين لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط في سم الخياط، وكذلك نجزي الظالمين، حتى تفضي إلى العرش يعني ترفع إلى حيث شاء الله من العلا حتى تصل إلى العرش الذي عليه الرب سبحانه وتعالى. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ما تذكرون الله من التسبيح والتحميد والتهليل ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يعرفن بصاحبهن ما اجتنبت الكبائر. وفيه شؤم الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات فذكرها، وقال النبي صلى الله عليه وقال الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وفيه إثبات العرش، وسيأتي في كتاب الإيمان بيان هذا الجرم العظيم. وقد أخطأ من فسر العرش بأنه العلم أو الملك أو غير ذلك، فإنه عرش عظيم له قوائم وله ظل، وقد استوى الرب عليه استواء يليق بجلاله كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن. وفيه أن الأعمال الصالحة ترفع إلى السماء على معنى قول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه. قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا ابن عامر قال أخبرنا أبو بكر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية، يعني قلة ذات اليد وقلة الطعام والشراب، فخرج إلى البرية من أجل الاصطياد، يصطاد لهم أرنبا أو يصطاد لهم حمامة أو يمامة أو حجلة أو شيئا مما يصطاد. فلما رأت امرأته قامت إلى الرحب ووضعتها وإلى التنور فسجرته ترجو الخير، ترجو الخير، ترجع أن ترجو أن يرجع بشيء فيكون قد أعدت المعدة. ثم قالت اللهم ارزقنا، دعت الله عز وجل استجاب الله هذه الدعوة، فنظرت فإذا الجفن قد امتلأت باللحم ونحوه، قال وذهبت إلى التنور فوجدته امتلئا بالخبز ونحوه، قال فرجع الزوج قال لقد أصبتم بعدي شيئا، قالت امرأته نعم من ربنا، أي بسبب دعوة دعتها. قام إلى الرحى فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة وتجر عليهم الأرزاق. وتقضى لهم الحاجة، ولكن سبحان الله جعل هذا السبب من أسباب انقطاع ذلك الرزق. وقد جاء أيضا عن أم سليم أنها كانت ترسل للنبي صلى الله عليه وسلم عكة فيها سمن، فيأخذ السمن ثم يرد لها العكة فتبقى معها تلك العكة، يعني تستخدمها في وقت الحاجة، تجد فيها بقايا سمن تطعم أبناءها وزائرها وغير ذلك. وفي يوم من الأيام عصرتها، يعني أزالت كل ما فيها، فعند ذلك لم تعد فيها بقايا للبركة. وهكذا عائشة رضي الله عنها حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم ترك لها شيئا من شعير وكانت تأكل منه، فلما كالته انتهى، والله المستعان. وهذا من كرامات الأولياء، مع أن المعتزلة ينكرون مثل هذه الكرامات العظيمات التي وهبها الله لهؤلاء الصالحين. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وابن عامر هو الأسود بن عامر الملقب بشاذان، قال الإمام إبراهيم الحربي في إكرام الضيف: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل على أهله فرأى ما بهم من حاجة، خرج إلى البرية فقالت امرأته: اللهم ارزقنا ما نعتجي ونخبز، فإذا الرحى تطحن وإذا التنور ملأ شواء، فجاء زوجها فقال: عندك شيء؟ قالت: نعم، رزق الله. فرفع الرحى فكنس ما حولها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو تركها لدارت إلى يوم القيامة. أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس الأربوعي، نسبة إلى جده. قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا العباس بن أبي طالب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل أهله فرأى ما بهم من الحاجة، خرج إلى البرية، يعني الصحراء القريبة من البلد، لأن أماكن البيوت ما ستجد فيها شيء، فقالت امرأته: اللهم ارزقنا ما نطحن أو ما نعجن ونخبز، فإذا الجفن ملأ خبزا والرحى تطحن والتنور ملأ جنوب شواء، فجاء زوجها جنوب شواء يعني شواء من جنوب الحيوان، فجاء زوجها فقال: عندكم شيء؟ قالت: رزق الله أو قد رزق الله. رفع الرحى فكنس حولها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركها لطحنت إلى يوم القيامة. قال البزار: لا نعلم رواه عن هشام إلا أبو بكر بن عياش. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال أخبرني ربعي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. دليل على عظيم شأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى رغم أنفه أي تمرغ بالتراب، وهذا دعاء يعني أحيانا يقال ويراد به ظاهره، وأحيانا على ما تعوده العرب، وفيه فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذم تاركها مع القدرة على الإتيان بها. ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انصرف قبل أن يغفر له، لأن رمضان يعني شهر القرآن فيه من البركات العظام، من صام رمضان إيمان وحساب غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمان وحساب غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمان وحساب غفر له ما تقدم من ذنبه، مع غير ذلك من الأجور. فإذا خرج هذا الشهر العظيم وهو ما زال على إعراضه وما زال على بعده فرغم أنفه وكأنما تمرغ بالتراب ولحقه الهوان والذل. وهكذا من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع فضلها العظيم، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. قال: ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك أبويه أو أحدهما ثم دخل النار بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. هذا دليل على وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما والرفق بهما، وقد قال الله عز وجل: والوالدين إحسانا في آيات، وهكذا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأول من يدخل في هذا المعنى هما الأب والأم. في حديث أبي هريرة في الصحيح: من حق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. قال عبد الرحمن وأظنه قال: أو أحدهما. هذا حديث حسن غريب. وقال الإمام ابن حبان رحمه الله كما في الإحسان: أخبرنا أبو يعلى قال أخبرنا أبو معمر قال حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر إما في خطبة الجمعة أو في غيرها فقال آمين آمين آمين. قيل يا رسول الله إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين، يعني بأنه أمن على ثلاث دعوات. فقال إن جبريل أتاني وهو الروح الأمين الذي كان ينزل بالوحي من السماء، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فقال من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. يعني على المعنى الأول أنه إذا لم يقبل على العبادة في رمضان مع كثرة غيره متى يقبل؟ ومن أدرك أبويها وحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. فلربما إذا صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرة كان في هذه الصلاة النفع الكثير والخير العميم. وانظر صلى الله عليه بها عشرة والحسنة بعشر أمثالها، والصلاة من الله ذكر العبد في الملأ الأعلى. وإذا ذكر الله عز وجل عبده أكرمه وأعطاه وقربه وأدناه، فلذلك جاء في حديث أبي بن كعب وفي السند عبد الله بن محمد بن عقيل يحسن له بعض أهل العلم أنه قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويقضى دينك. هذا حديث حسن وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. فقال رحمه الله حدثنا ابن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة فذكر بنحوه، كثير هو ابن زيد والحديث ارتقي إلى الصحيح لغيره والله أعلم. فقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة من يعني الناس الدعاء، وهكذا من الملائكة. إلى هنا بارك الله فيكم.